هنا توفر الشرط الأول وهو أنه تقدم عليها نفي، وتوفر الشرط الثاني وهو أن الواو لم تتقدم عليها. لكن لو قال ما ضربت زيدا ولكن عمرا، يكون العطف للواو لأن أصل منها في العطف، لكن يبقى معناها هو الاستدراك، يبقى معناها هو الاستدراك. الشرط الثالث ألا يقع بعدها جملة، وكما تلاحظ هنا وقع بعدها مفرد اللي هو نعم عمر. أما إذا وقع بعدها جملة فإنها ما تكون عاطفة، يعني لو قيل مثلا نعم ما جاء زيد لكن عمر حاضر، هنا ما تكون عاطفة، هنا تكون حرف ابتداء، وتكون الجملة اللي بعدها مستأنفة، تكون الجملة التي بعدها مستأنفة. قال وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا، انتقل الكلام على لا. قال بعد النداء نحو يا زيد لا عمر، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمر. ذكر شرطا واحدا من شروط العطف بلا، وهو أن يكون الكلام موجبا أي مثبتا، ويدخل في الموجب الأمر والنداء، الأمر والنداء، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المعطوف مفردا كما في الأمثلة اللي ذكر ابن عقيل، فإن وقع بعدها جملة فهي نافية فقط، والجملة بعدها مستأنفة، جملة بعدها مستأنفة. ومعلوم أن لا حرف عطف ومعناها النفي، يجب يتضح لنا أن المعنى يبقى ولو لم تكن عاطفة. إذن هي مثل لكن، لكن الاستدراك ملازم ولا النفي ملازم، وهذا إذا تجردت عن العطف. طيب الشرط الثالث ألا تقترن بعاطف، والعاطف هو بل، مثل لو قلت مثلا أضعت الكتاب لا بل القلم، فهنا العاطف بل، لأن بل أقوى منها في الدلالة على المقصود اللي هو الإضراب. فهذه ثلاثة شروط للعطف بلا. قال ولا يعطف بلا بعد النفي، هذا محترز الشرط اللي ذكر اللي هو الإيجاب، نحو ما جاء زيد لا عمر. طيب ما جاء زيد لا عمر، يعني الكلام ذا سليم أو غير سليم؟ غير سليم، لأن إيش معنى ما جاء زيد لا عمر؟ وما فائدة لا هنا؟ كان يقول ما جاء زيد ولا عمر إذا أراد توكيد النفي. قال ولا يعطف بلاكن في الإثبات، هذا محترز الشرط الأول، محترز الشرط اللي ذكر بالنسبة للاكن، وهو أن يتقدمها نفي أو نهي، نحو جاء زيد لا عمر. طيب ما حكم لكن في الإثبات؟ تكون حرف ابتداء تفيد الاستدراك، لكنها ليست عاطفة. وما إعراب الذي بعدها؟ مبتدا، إن كان في الكلام خبر فذاك، ولا يقدر الخبر، يعني هنا لكن عمر التقدير جاء زيد لكن عمر لم يأتي، هذا معنى قوله هنا وأولي لكن نفيا أو نهيا، يعني أولي يعني اجعل لكن والية وواقعة بعد النفي أو النهي. فأشار ابن مالك إلى شرط واحد من شروطها، ولا نداء أو أمرا، ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. لا هنا مبتدأ، أين الخبر؟ تلا، وصير التقدير ولا تلا نداء، أي وقع بعد نداء أو أمر أو إثبات، يكون أشار إلى شرط من شروط لا. تقدير إيش؟ لا تلا نداء، والمعنى أن لا تكون عاطفة إلا إذا وقعت بعد نداء كما ذكر الشارح، أو وقعت بعد أمر كما في مثال الشارح، أو وقعت بعد إثبات. وعلى هذا نداء ولا نداء، إيش إعراب نداء؟ مفعول مقدم لقوله تلا، والمفعول مقدم لقوله تلا. وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. بل من حروف العطف، وهي إما أن تدخل على مفرد أو على جملة، فإن دخلت على جملة فليست من حروف العطف، وعلى هذا فشرط كونها عاطفة أن يقع بعدها المفرد، هذا شرط أساسي فيها. طيب، نأخذ الآن ما يعنينا ثم ننظر فيما بعد للجملة إذا وقع بعد جملة. يشترط في بل للعطف الشرط الأول ذكره الشارح تبعا لابن مالك، قال إيش؟ في النفي والنهي أو الخبر المثبت والأمر. وعلى هذا فيمكن الإعراض عن ما ذكر بأن لا نعتبره شرطا، لأنها تقع بعد النفي وبعد النهي وبعد الإثبات وبعد الأمر وبعد العرض وبعد التحضيض. إذا نكتفي بأن نقول إن شرطها أن يقع بعدها مفرد، لكن إذا وقع بعدها مفرد فهل معناها واحد أو مختلف؟ معناها مختلف، لأن إذا وقعت بعد نفي أو نهي لها معنى، وإذا وقعت بعد الإثبات والأمر لها معنى. ولهذا نستطيع أن نقول إن قول ابن عقيل يعطف ببل في النفي أو النهي، هذا القسم الأول من معناها، وقول فيما بعد عندك ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر الجلي، هذا القسم الثاني. فتكون الخلاصة للموضوع تقسيما، بل من حروف العطف ولا يعطف بها إلا إذا وقع بعدها مفرد، ثم لها حالتان. الحالة الأولى أن يعطف بها في النفي والنهي كذا، فتدل على أمرين، ما هما؟ قال ابن عقيل: فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها، هذا الأول، وتثبت نقيضه لما بعدها، هذا الثاني. نحو: ما قام زيد بل عمر، ما قام زيد بل عمر، لا تضرب زيدا بل عمرا، فقررت النفي والنهي السابقين، هذا واحد، وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه. طيب، القائل الآن: ما قام زيد بل عمر، أفاد الآن معنى واحدا أو أفاد معنيين؟ معنيين. المعنى الأول، نعم، إنه قرر النفي بالنسبة لقيام زيد، أن زيد لم يثبت له قيام. والمعنى الثاني إنه أثبت القيام لعمر. إذن هل يصح أن يقال إن بل هنا أن حرف إضراب؟ لا، لأن هل المعنى السابق مسكوت عنه أو مقرر ومثبت؟ مقرر ومثبت. إذن فيها شبه من لكن، ها؟ أقول فيها شبه من لكن، يعني لو قيل مثلا ما قام زيد لكن عمر، نفس المعنى ما تغير الآن، ها؟ ولهذا ابن مالك قال وبل ها كلاكن بعد مصحوبيها. فإذن إذا وقعت بعد نفي أو نهي أفادت معنيين: المعنى الأول تقرير الحكم السابق، والمعنى الثاني إثبات نقيضه لما بعدها. الحالة الثانية إيه؟ إذا عطف بها في الخبر المثبت والأمر الجلي أفادت أمرين أيضا. الأول أشار إليه بقوله فتفيد الإضراب عن الأول، الثاني وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه. طيب، تفيد الإضراب عن الأول، إذا أفادت الإضراب عن الأول يصير كأنه غير مذكور، هذا معنى الأول. وتنقل الحكم، أي حكم؟ يعني الذي قبل بل، المراد بالحكم هنا الذي قبل بل، إلى الثاني. طيب إذا نقل الحكم إلى الثاني صار المتكلم مهتما بالثاني. قال ابن عقيل حتى يصير الأول كأنه مسكوت عن المثال: قام زيد بل عمر، قام زيد بل عمر. ماذا تفهم من هذا المثال؟ القائم عمر، ها؟ لأنه هو اللي وقع بعد بل. طيب وزيد معرض عنها الآن، معرض عن، لأن الآن صار قصد المتكلم ما بعد بل. أيوة، ولهذا تجد أنهم يذكرون في باب البدل، ها؟ يذكرون في باب البدل أن اللي بعد بل أنه مقصود بالحكم، أقول هو المقصود بالحكم، لكن ما يعتبرونه بدلا، ها؟ لأنه بواسطة، ومعلوم أن البدل هو المقصود بلا واسطة. فالمقصود أن بل بعد الإثبات والأمر معناه غير معناه بعد النفي والنهي، ها؟ يعني معناه بعد النفي والنهي مفيده لمعنى يتعلق بما قبلها ومعنى يتعلق بما بعدها، لكن بعد الإثبات والأمر ما قبلها معرض عنه كأنه في حكم المطروح، بل كأنه غير مذكور في الكلام. هذا هو الذي نفهمه إذا قال لنا إنسان قام زيد بل عمر، كأنه أضرب الآن وأعرض عن عمر، لم يثبت له لا قيام، يعني لم يثبت له القيام ولم ينفي عنه القيام. هذا معنى قوله إيه فتفيد الإضراب عن الأول. ما معنى الإضراب عن الأول؟ سكوت عنه كأنه غير مذكور. وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه. فأنت إذا قلت الآن قام زيد بل عمر، نقلت الحكم اللي هو القيام إلى عمر، وزيد صرت كأنك ما ذكرته، لأن صار قصدك منصبا على من؟ على عمر. طيب، هذا معنى قولي هنا وبل كلاكن. إيش وجه الشبه؟ وبل كلاكن يعني في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، هذا المعنى وبل كلاكن. بعد مصحوبيها، إيش مصحوبيها؟ النفي والنهي. ثم مثل بقوله كلم أكن في مربع بلتيها. المربع منزل الربيع، هذا المربع. وقول بلتيها، تيها الأرض التي لا يهتدى بها، الأرض التيها هي التي يتيه بها الإنسان لعدم وجود علامات يهتدى، أقول يهتدى بها. ثم أشار إلى الحالة الثانية بقوله وانقل بها أي ببل للثاني حكم الأولي. ما المراد بالثاني؟ أنت ما المراد بالثاني اللي بعد بل والأول الذي قبلها؟ قال في الخبر المثبت، هذا احتراز مما تقدم أو لا؟ ها؟ اللي هو الخبر المنفي. قال الآن في الخبر المثبت والأمر الجلي، الأمر واضح ها؟ لكن ليه قال ابن مالك والأمر الجلي؟ فهل هذا تتميم للبيت أو زيادة؟ ها؟ تتميم للبيت ها؟ وهذا هو الأظهر. لماذا؟ لصحة الاستغناء عن، لأنه قال في الخبر المثبت والأمر انتهى المقصود، مع أن ابن حمدون في حاشيته على شرح المكودي قال لا، أن هذه زيادة مضرة، لأن قوله في والأمر الجلي يخرج التحضيض والعرض، لأن التحضيض والعرض فيهما أمر، لكن هل وضوح الأمر فيهما كوضوحه في صيغة الأمر الحقيقية؟ ها؟ لا. لكن لو قلنا أنه تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه فلا بأس بهذا. انتهى الكلام الآن على حروف العطف. وقبل أن ننتهي نقول إن لكن اللي الحالة الثانية من أحوال لكن يقع بعدها جملة، ها؟ يعني قلنا إن إذا وقع بعد مفرد فيه عاطفة، لكن إذا وقع بعدها جملة فليست عاطفة بل هي للإضراب، وتكون حرف ابتداء وما بعدها جملة مستأنفة. والإضراب نوعان، إما إضراب إبطالي، والمراد بالإضراب الإبطالي الدلالة على أن ما قبلها كلام باطل معرض عنه، مثل قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون، هذا إضراب إبطالي، ها؟ يعني أبطل الكلام السابق وألغي وقرر المعنى الجديد. ولهذا نقول بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له إعراب، وعباد مبتدأ ومكرمون خبر، والجملة مستأنفة. أو يكون الإضراب انتقاليا، ومعنى انتقالي أي لمجرد الدلالة على الانتقال من غرض إلى غرض آخر، مثل قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. إذن هل قصد ببل هنا الإضراب وإلغاء الكلام الأول؟ لا، إن المقصود الانتقال من كلام إلى كلام آخر، لأن الكلام السابق هل هناك ما يدعو إلى إلغائه؟ لا، هو حق ولا لا؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. بعد هذا ننتقل إلى مسائل عامة تتعلق بالباب، وهي مسألة الفصل في العطف، يعني الفصل بين العاطف والمعطوف عليه. فالقاعدة في النحو أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على مثله وعلى الضمير، ويجوز عطف الضمير على مثله وعلى الاسم الظاهر، لكن يستحسن الفصل بين العاطف والمعطوف عليه في مسألتين، استحسن الفصل في مسألتين. المسألة الأولى قال عنها إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل. وهذا معنى أو موضوع قوله هنا: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. فالمسألة الأولى العطف على ضمير الرفع المتصل. نعم، كم عندنا من قيد هنا؟ وهي أن يكون ضميرا، أو نختصر نجعلها شرطين: الشرط الأول أن يكون ضمير رفع، والشرط الثاني أن يكون متصلا. ما الحكم؟ قال: وجب. إذن هنا على ما مشى عليه الشارع تبعا للناظم أنه يجب الفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء. الضمير في قوله أن تفصل بينه، يعني بين الضمير الرفع المتصل وبين ما عطفت عليه. إيش يقصد بقوله وبين ما عطفت عليه؟ يعني المعطوف ولا لا؟ يقول يقصد هنا المعطوف وبين ما عطفت عليه، يعني لأن المعطوف هو الذي عطف على الضمير المتصل بشيء، يعني بأي شيء مما سيأتي. ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل، وقوله تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقول وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم، وكما هو واضح الضمير في كنتم أولا أنه ضمير رفع لأنه اسم كان، والثاني أنه ضمير متصل. قال: وقد فصل بأنتم. نعم، ورد الفصل أيضا، ورد أيضا الفصل بغير الضمير، وإليه أشار بقوله: أو فاصل ما، وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد. فإن عندك الواو حرف عطف، وزيد معطوف على التاء في أكرمت، يعني معطوف على الفاعل، وقد حصل الفصل بإيش؟ بالكاف اللي هي المفعول. نعم، قال: ومن قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح. فمن صلح معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء في يدخلونها. ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا. فآباؤنا معطوف على نا، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا. مع أن لا هنا هي وقعت قبل حرف العطف، إذن هنا ما هي مثل الفواصل الماضية، يعني الفواصل السابقة أن الفاصل يقع قبل واو العطف. إذن الفاصل هنا حقيقة أنه فاصل بين العاطف والمعطوف. وين العاطف؟ الواو. وين المعطوف؟ آباؤنا. أي نعم، ولهذا اجتمع في مثل قول الله تعالى: ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. آباؤكم معطوف على واو الجماعة تعلمون، وحصل الفصل بإيش؟ بالضمير المنفصل أنتم، وجدت لا أيضا، لكن قد لا يلتفت، لأن المقصود حصل اللي هو العطف بالضمير المنفصل، وكان المقصود عندهم أن الفاصل أنه يقع قبل الواو، هذا هو الأصل، لكن مع هذا اعتبروا ما بعد الواو فاصلا أيضا كما في الآية. قال: والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل. يقصد ابن عقيل بهذه العبارة أنه لا فرق بين أن يكون الضمير بارزا أو ضميرا مستترا، لا فرق، نحو اضرب أنت وزيد، اضرب أنت وزيد، فاضرب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ها، وأنت توكيد للضمير المستتر، وزيد الواو حرف عطف، وزيد معطوف على الضمير المستتر لا على الموجود، أقول لا على الموجود. قال ومنه الآية الكريمة أسكن أنت وزوجك الجنة، قال فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت، وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، والسبب هو أن للشعر أوزانا وقيودا، ها، فلا يتسع المقام لما يتسع له في النثر، لأن الشعر مقامه ضيق، قد يعني يضطر الشاعر لأنه يترك الفصل في الشعر بسبب قيوده وأوزانه وتفاعيله. قال وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كان عاجل فلا تعسفنا رملا، يقصد هنا بالزهر جمع زهرة وهي المرأة الجميلة، ونعاج الفلا مقصود بها بقر الوحش، قول تعسفنا رملا أي أصبحنا يملنا عن الجادة والطريق، فقول وزهر معطوف على الضمير مستتر في أقبلت، قلت إذ أقبلت فاعل أقبلت ضمير مستتر تقديره هي يعود على المرأة المتحدث عنها، وقد ورد ذلك في النثر قليلا، حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل فيكون فيه ضمير مستتر في سواء، فيكون قول والعدم معطوف على الضمير المستتر، ها، والضمير المستتر إعراب فاعل لمتساوين، لأن متساوين اسم فاعل، فيكون قول والعدم معطوف عليه. قال وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل، هذا محترز القيد الأول ولا لا؟ لأن القيد الأول أن يكون الضمير متصلا، قال إن المنفصل ما يحتاج إلى فصل، نحو زيد ما قام إلا هو وعمر، فعمر معطوف على هو، ها، ولا يحتاج إلى فصل، لأنه لو أريد الفصل لأتي بضمير منفصل، فيكون تكرارا في الكلام. وكذلك الضمير المنصوب المتصل، منين نأخذ هذا؟ من كون ضمير رافع، هذا يخرج إيه؟ يخرج ضمير النصب سواء متصلا أو منفصلا، قال نحو زيد ضربته وعمرا، عمرا معطوف على إيه؟ على الها في قول ضربته، ولا يحتاج إلى فاصل، وهذا متصل. طيب ما أكرمت إلا إياك وعمرا، هذا معطوف عمرا على إياك، وهذا ضمير منفصل، إذن اتضح أن المنصوب أو المرفوع المنفصل أن الكلام لا يحتاج إلى فاصل. طيب بقي نوع ثالث من أنواع الضمير، ها، اللي هو إيه؟ إذن الآن الضمائر ثلاثة، واتضح الآن أن المسألة هي مسألة الفصل خاصة بالعطف على ضمير، أن العطف على اسم ظاهر هذا ما في بحث ولا لا، أن المسألة خاصة بالعطف على ضمير كذا، فإن كان ضمير رفع متصل احتاج إلى فاصل، ها، ضمير نصب ما يحتاج إلى فاصل مطلقا متصلا أو منفصلا، ضمير رفع منفصل ما يحتاج إلى فاصل، بقي ضمير الجر. طيب قال وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار، هذه القاعدة، أن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الجار، واستفدنا من قول ابن عقيل إلا بإعادة الجار أن المقصود بالفصل هنا هو حرف الجر فقط. المقصود بالفصل هنا هو حرف الجر. قال نحو مررت بك وبزيد. عندك زيد معطوف على الكاف، ها، والكاف ضمير مجرور يعني في محل جر، وفي محل جر، فأعيد حرف الجر مع المعطوف اللي هو زيد. قال ولا يجوز مررت بك وزيد، لأنك ما تعيد حرف الجر. طيب مثال ابن عقيل كما تلاحظون إن الجار حرف الجر، فهل الحكم خاص بهذا أو حتى ولو كان الجار هو المضاف يعاد مع المعطوف؟ الجواب نعم، لا فرق، يعني سواء كان الجار حرفا أو كان الجار إضافة. يعني تقول مثلا هذا كتابك وكتاب زيد ولا لا؟ وإذا قلت هذا كتابك وزيد صير عطفت على الكاف بدون إعادة الجار. وما الجار هنا؟ حرف المضاف، ها، الجار هذا كتابك وزيد، الجار هو المضاف. فإذا أردنا أن نطبق القاعدة نعيد المضاف مع المعطوف، فنقول هذا كتابك وكتابي، ها، هذا كتابك وكتاب زيد، الأساس أننا عدنا العامل اللي هو مضاف. وابن عقيل ما مثل كما تلاحظون إلا بحرف الجر فقط. هذا مذهب الجمهور وهو القول الأول في المسألة. القول الثاني أشار إليه بقوله وأجاز ذلك الكوفيون. أجاز ذلك اسم الإشارة يعود إلى عدم إعادة الجار، أجازه الكوفيون. واختاره المصنف وأشار إليه بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. هذا من أبيات الألفية التي صرح فيها ابن مالك برأيه صراحة، ها، معرضا عن رأي الجمهور، ها، مالك أحيانا يختار مثل رأي الجمهور أو رأي البصريين، لكن يعني يفهم اختياره من كونه يقتصر عليه مثلا. لكن هنا قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، هذا قول الجمهور. ثم أشار إلى رأيه فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما. ويدخل في قوله إعادة الخافض ما إذا كان الخافض حرفا أو كان الخافض اسما، اسما اللي هو مضاف. طيب قال ولا أقول به، ولا أقول به، وكما مر إنه مذهب الكوفيين ومذهب أيضا يونس بن حبيب شيخ سيبويه ومذهب أيضا الأخفش. قال لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة وهو من السبعة كما هو معلوم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. إيش يصير التقدير؟ يعني واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. والتساؤل بالأرحام وبالله هو المناشدة، لأن كان الواحد منهم يقول للآخر أنشدك بالله وبالرحم، أنشدك بالله وبالرحم، يعني إذا أراد تعظيم المناشدة قال أنشدك بالله وبالرحم. هذا هو المعنى على القراءة ذي، قراءة من؟ قراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الله الذي تتناشدون به وبالأرحام. أما بقية السبعة فكما هو معلوم قرأوا بالنصب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والمعنى على القراءة ذي اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها. اتقوا الأرحام أن تقطعوها، لأن الأرحام مما أمر الله به، ها مما أمر الله به أن يوصل. هذه قراءة، مع أن قراءة حمزة نعم يعني مرجوحة هنا، إنما رجح مكي كما في الكشف قراءة الجمهور، وبعضهم دافع وقال إن هذه قراءة متواترة فلا يجوز القدح فيها، لأن أصل لأن أبا علي الفارسي نقل عن المبرد أنه قال لو صليت خلف إمام يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لأخذت نعلي وانصرفت. ها نعم، وهذا الكلام ما هو موجود في الكامل للمبرد، لكن ذكر المبرد قال إن هذا مما لا يجيزه الجمهور، لا قال وهذا مما لا يجوز عندنا، وهذا مما لا يجوز عندنا اللي هي قراءة قراءة الجر. والشوكاني في نيل الأوطار رد عليهم القول بأن قراءة متواترة، قال إن القراءة المتواترة على شروط وضوابط، من الصعب أن يقال إن قراءة حمزة إن قراءة متواترة، لكن على أي حال ما دام إنها قراءة سبعية والجمهور على قبول يعني القراءات السبع فهي قراءة مقبولة، لكن أكثر السبعة اللي هم بقيتهم إنما هم على قراءة النصب. ولا ريب عن أن قراءة الجر يشهد لها كلام العرب كما ذكروا، منه بن عقيل ساق البيت هذا الذي عندنا، قالوا من النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب وما بك والأيام من عجبي. يعني اليوم أصبحت تشتمنا وتنال منا، وهذا ليس بغريب لأنك أنت من زمانك، يقول الشاعر له، يقول أنت من زمانك فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فالزمان أو فأهله كلهم فسدوا وأنت واحد منهم، هذا ليس بعجيب. قال بجر الأيام عطفا على إيه؟ على الكاف المجرورة بالباء، فما بك والأيام. ومن إعادة الخافض في القرآن الكريم قول الله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض، إذا الأرض معطوف على على ها، فأعيد الخافض مع المعطوف ولا لا؟ ها ولا معطوف والأرض، ولو ما أعيد العاطف لو ما أعيد حرف الجر فصارت الآية فقال لها والأرض. طيب ما نوع الجار هنا؟ حرف اسم، مثل قول الله تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آبائك معطوف على الكاف، قالوا نعبد إلهك، إله مضاف الكاف مضاف إليه، وإله آبائك. لو ما أعيد الجار فصارت الآية إيه؟ قالوا نعبد إلهك وآبائك، إيه؟ نعبد إلهك وآبائك. والإعادة هنا والله أعلم يعني قصد بها تأكيد معنى الآية، لئلا يتبادر إلى الذهن فهم آخر. لو صارت الآية قالوا نعبدك، قالوا نعبد إلهك وآبائك، يعني يخشى أنه يتبادر إلى الذهن أنهم يعبدون الآباء، لكن إذا أعيد الجار انتفى هذا الوهم، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمصنف رحمه الله تعالى: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت، وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي، معموله دفعا لوهم التقي. البحث في هذين البيتين وأيضا الشطر الأول من البيت الثالث يتعلق في موضوع الحذف، والحذف في باب العطف قد يعتري المعطوف، قد يعتري المعطوف عليه، وقد يعتري العاطف. والظاهر من سياق البيتين أن ما ورد فيهما مختص بالواو والفاء، ولهذا كان ينبغي على الناظم أن يكون قد قدم هذين البيتين هناك عندما ذكر خصائص الواو خصائص الفاء، لكن قد يقال إنه أخرهما إلى هذا الموضع لأن الكلام في الحذف، وعادة النحويين أنهم يذكرون الأمور المتعلقة بالحذف في أواخر الأبواب، في أواخر الأبواب في الغالب، لا سيما إذا كان الحذف يعني يتعلق بمسائل يسيرة